بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب شمس. قال: والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا يجب مساواته. وصل الكلام بنا إلى الحكم الخامس والأخير من أحكام العوض. يقول: مر معنا سابقا بأن العوض قد يكون علينا وقد يكون عليه تعالى. أما إذا كان العوض عليه تعالى، العوض عليه تعالى كما في مقابل البلايا والآفات التي يدخلها الله عز وجل علينا، فهذه الآفات، هذه البلايا، هذه الأمراض المفروض بأن عوضها عليه تعالى. وبالتالي إذا كان عوضها عليه تعالى، يقول هذا العوض لا بد أن يكون عوضا زائدا عن الألم الذي وقع علينا، زائدا زيادة ينتهي إلى رضا كل عاقل. وبالتالي عندما يوقع البارع عز وجل المرض علينا، وبعد ذلك يعوضنا في مقابل هذا المرض، فهذا العوض لا بد أن يصل إلى حد يرضى به كل عاقل، أو كما عبر الشارح: يزيد زيادة يرضى بها كل عاقل. لا يكون حينئذ العوض عوضا مساويا للألم، لأن المفروض أن الألم إنما أوقعه الله عز وجل على العبد لعل العبد لا يرضى فيما إذا كان العوض عوضا مساويا للألم. نعم، لو كان العوض زائد على الألم زيادة يرضى بها كل عاقل، فحينئذ بلا ريب يرضى بها لا خصوص فلان وفلان، وإنما يرضى بها كل عاقل، لأن الزيادة حينئذ زيادة مضاعفة أضعافا. وعليه إذن لو كان الألم الذي أوقع علينا ألما عوضه عليه تعالى، فلا بد أن تكون زيادته زيادة تصل إلى حد الرضا عند كل عاقل. وأما إذا كان العوض علينا، العوض علينا كما لو مثلا ضربني فلان أو صفعني فلان أو أمرضني فلان، فبالتالي العوض على فلان لا عليه تعالى. ففي هذه الصورة أيضا يقول: العوض هل يترى يجب أن يكون زائدا زيادة يرضى بها كل عاقل؟ يقول: لا، المهم ماذا؟ أي يكون العوض عوضا مساويا، مساويا للألم الذي أوقعه فلان علينا، فلا تجب زيادته ولا تجب نقيصته. لا بد أن يكون العوض عوضا مساويا للألم، وإلا للزم حينئذ ظلم الظالم، بعدما ظلم الظالم المظلوم فيجب على الظالم العوض، عوضا مساويا لما أوقعه على المظلوم، وإلا لو كان العوض زائدا، لو كان العوض على الظالم زائد للزم حينئذ ظلم الظالم، للزم حينئذ لو زادت أو لو زاد العوض أن يكون ماذا؟ الظالم حينئذ مظلوما. وبالتالي لو أوقع فلان العوض الألم علينا فيجب عليه عوضا مساويا، مساويا للألم الذي أوقعه علينا. لما؟ حتى لا يجرنا أو لا تجرنا زيادة العوض إلى كون حينئذ الظالم مظلوم، لأنه لو طولب بعوض زائد أو أكثر من الألم الذي أوقعه على المظلوم لأصبح الظالم مظلوما. خلاصته بالنسبة إلى العوض الذي يجب عنه تعالى عوض لا بد أن يكون زائدا زيادة يصل إلى حد الرضا عند كل عاقل، وأما العوض الذي يجب علينا كما لو أمرت فلانا فبالتالي لي فلان علي عوضا يساوي الألم الذي أوقعته عليه فلا يزيد ولا ينقص، وإلا لو زاد للزم حينئذ أن يكون الموقع للألم أو الذي أمرض للزم حينئذ أن يكون ماذا؟ مظلوما بعدما كان ظالما. أقرأ العبارة. أقول هذا حكم آخر، هذا الحكم الخامس والأخير من أحكام العوض، هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون العوض علينا أو عليه تعالى. أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب العوض الواجب عنه أو عليه تعالى كما هو العوض في مقابل الآفات والبلايا التي يدخلها الله عز وجل علينا. طبعا البلايا والآفات من الواضح بلايا وآفات يمتحن بها العبد وبعد ذلك يعوضه عوضا يصل إلى حد ماذا؟ الرضا، بل يصل إلى حد الرضا من كل عاقل أضعافا مضاعفة. يقول أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا، زائدا زيادة، أن يكون زائدا عن الألم الحاصل، إما الحاصل بفعله تعالى أو لا الحاصل بأمره تعالى. الحاصل بفعله تعالى كما لو أمر ملائكته أن يمرضوا فلانا من باب البلاء والامتحان، أو لا أو بأمره بأن يأمر ولو ماذا بهذا المعنى كما أوجب الشارع علينا الكفارة فيما إذا نثرنا، نظرنا إذا أتينا بالفعل، إذا رزقنا ولدا التصدق على الفقراء، وبعد ذلك ماذا؟ لم نفي، فلم نفي بالنذر، رزقنا الله ولدا ولم نفي بالنذر، فتجب علينا الكفارة، هذه الكفارة نحو من أنحاء الآلام، فبالتالي هذا ألم حصل بأمره بواسطة أمره أوجب علينا كفارة فيما إذا لم نفي بالنذر، فإنه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله مباشرة، هو بفعله تعالى مباشرة أو لا بفعله وإنما بسبب أمره تعالى أو لا بإباحته، أباح لنا ذبح الحيوان، وعندما نذبح مثلا الحيوان نتألم، فيعطي حينئذ تعالى في مقابل الألم عوضا يصل عوضا وزيادة وعوضا وعوضا يصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الرضا، زائدا عن الألم الحاصل بفعله أو الألم الحاصل بأمره أو لا بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل، مكن العقرب من لدغ الإنسان أو الحية مثلا من لدغه، فبالتالي العوض عنه تعالى. فإنه يجب أن يكون زائدا زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل، زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل، إلى حد الرضا بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به، لو فعل هذا الألم بالإنسان، لأنه لو لم يكن زائدا هذا العوض للزم حينئذ الظلم، فيوقع الألم علينا ثم بعد ذلك يعوضنا عوضا يصل إلى حد الرضا عند كل عاقل. وإلا لو كان فقط مساويا، هكذا يفترض، لو فرض بأنه يؤلمنا ثم بعد ذلك يعطي الشارع ألما يساوي، يعطي ماذا؟ عوضا يساوي ذلك الألم، لكان ظلما. لما؟ لعله كما أشرت في بياني، لأن الإنسان بالتالي لم يختر هذا الفعل، المرض لم يختره، أو البلاء الفلاني لم يختره، أو الآفة الفلانية لم يختارها، أو فقده لابنه أو لوالده أو لأمه أو لغيره، ماذا؟ هذا لم يختره، فبالتالي هذا ألم عرض عليه بفعله تعالى، بأمره تعالى، بإباحته تعالى كما عبر، وبالتالي المكلف لم يختره، لم يختره، فحينئذ حتى يرضى لابد أن يعطى، لابد أن يعطى ماذا؟ عوضا زائدا. وإلا لو كان باختياره لعله لا يرضى بموت ولده، لا يرضى ماذا؟ بموت أمه وأبيه مثلا، وبالتالي هذا الألم الذي عرض عليه لم يكن باختياره، فيرضيه الشارع، فيرضيه بعوض زائد على ذلك الألم، عوضا يصل إلى حد الرضا عند كل عاقل. طيب، أما مع مثلها، ما زلنا في الأول، أما مع مثل هذا العوض الزائد العظيم، فإن الألم يصير كأنه لم يفعل، كأنما الألم الذي أوقعه الله عز وجل علينا كأنما لم يفعل، لم يفعل، وبالتالي أنت في عنوان الظلم. وأما العوض على هذا الشق الثاني، وأما العوض علينا، يجب علي العوض فيما إذا ضربت فلانا، صفعته، أمرضته مثلا، يجب علي العوض. يقول العوض لا بد أن يكون مساوا، وأما العوض علينا فإنه يجب مساواة العوض لما فعله الظالم من الألم، أو لما فوته من المنفع. لما؟ يقول لأن الزائد على ما يستحقه، على ما يستحق على الظالم من الضمان، لأن الزائد يكون ظلما، وبالتالي ألمته بمقدار، فبالتالي العوض بهذا المقدار. وإلا لو أعطيته الزائد، أو لو وجب علي الزائد، لا وقعت حينئذ بالظلم، ضربته ثم بعد ذلك أعوضه بأكثر مما ضربته. يقول هذا التعويض لو فرض بأنه زائد لوقع الظلم علي حينئذ. يقول ولا يخرج ما فعلناه بالضمان. طيب، المفروض الآن أعطيته ماذا في مقابل الظلم الذي أوقعته عليه؟ أعطيته عوضا، هذا العوض فرضناه بأنه مساو. يقول في هذه الصورة يجب علينا أن نؤدي الحق، ولكن هل يا ترى يبقى عنوان الظلم أم لا؟ يقول آداء الحق لا يعني ارتفاع عنوان الظلم، عنوان الظلم باخل، ولذا يجب علينا التوبة. فإذا لو أوقعت عليه الظلم، فعليه حينئذ، فعلي دفع العوض إليه عوضا يكون مساو للألم الذي أوقعته عليه. ولكن هل يترى بعد تعويضه في مقابل الألم الذي أوقعته عليه، هل يترى يخرج فعلي عن كونه معنونا بعنوان الظلم؟ يقول لا يخرج، ما زال ظلما، ولذا يجب علينا بعد العوض يجب علينا التوبة. يقول ولا يخرج ما فعلناه بالضمان، ولا يخرج بالضمان ما فعلناه عن كونه ظلما قبيحا. يعني عندما نضمن ونضع ما فعل العوض بين يدي ذلك المظلوم، لا نخرج حينئذ عن كون الذي صدر منا ظلما قبيحا، فلا يلزم أن يبلغ العوض الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى، فلا يجب ماذا؟ أن يكون
العوض الذي يعطيه الباري عز وجل في مقابل الآلام التي يوقع علينا. الآلام التي يوقعها الباري عز وجل علينا يقابلها عوض كما قلنا زائد يرضى به كل عاقل. أما هنا العوض لابد أن يكون مساوي، مساواته يقول مساواة لا تستدعي بعد التعويض، لا تستدعي انتفاء عنوان أصل. ولذا كما قلنا يجب عليه بعد إعطاء المال يجب عليه التوبة. نرجع إلى المتن. قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده، يجب أن يكون زائدا عن الألم زيادة تنتهي إلى حد الرضا عند كل عاقل. والعوض يجب تعالى يجب عليه تعالى والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، والعوض علينا يجب مساواته. المسألة الخامسة عشرة في الأجل. يقول المصنف بعدما انتهى يقول الشارح بعدما انتهى المصنف بعدما انتهى من بحث الأعواض يدخل من هنا في بحث الأجل. الأجل ما هو؟ ابتداء يعرف من يعرف الشارح، لأن هذه النقطة سنراها تفترق عما هو موجود في المتن. يقول الشارح الأجل ما هو؟ الأجل عبارة عن الوقت، والوقت كأنما أستطيع أن أعبر بهذه العبارة عند التطبيق سنرى. إذن الأجل ما هو؟ هو عبارة عن الوقت، ولكن تعال إلى الوقت. يقول الوقت ينقسم عندي إلى وقت عام ووقت خاص. الشارح يقول الوقت ينقسم إلى خاص وعام. تعال إلى الوقت العام. الوقت العام هو ما تقدر به أكثر الحوادث، ما تقدر به أكثر الحوادث كالليل كالنهار كطلوع الشمس كغروب الشمس. وبالتالي ما يقدر به معظم الحوادث يعبر عنه بالوقت العام. الحادثة الفلانية مثلا قدرت بليل، الحادثة الفلانية قدرت ماذا؟ قدرت بنهار، أو مثلا إلى غروب الشمس، إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس. هذا ما يعبر عنه بالوقت العام. أما الوقت الخاص، الوقت الخاص ما تقدر به بعض الحوادث. فبالتالي الوقت العام ما تقدر به معظم وأكثر الحوادث، وأما الوقت الخاص ما تقدر به بعض الحوادث، ما تقدر به بعض الحوادث. مثل مجيء زيد، مجيء زيد كيف يقدر؟ يقدر مجيء زيد بطلوع الشمس. وبالتالي بعض الحوادث تقدر ماذا؟ تقدر بعض الحوادث كالمجيء، مجيء زيد، أو مثلا موت فلان، أو مثلا سفر فلان أو غيرها. هذه الحوادث كيف تقدر؟ هذه عبارة عن ما يعبر عنها بالوقت الخاص. يعني بالتالي نأتي ونضيف المجيء إلى ما هو معلوم، نضيف مجيء زيد إلى طلوع الشمس، نضيف مثلا سفر زيد إلى غروب الشمس، وهكذا. وبالتالي إذن الوقت العام ما تقدر به معظم الحوادث كما قلت كالليل كالنهار كغروب كطلوع الشمس. وأما ما تقدر به بعض الحوادث، بعض الحوادث تأتي ماذا؟ إلى المجيء، تقدر المجيء. هذا وقت خاص، المجيء هو وقت خاص، سفر فلان، موت فلان، وهل مجرة، هذه كلها ماذا؟ وقت خاص. كيف تقدر؟ هنا يدخل الشارح في بيان كيفية التقدير. يقول كيفية التقدير بأن تضع يدك على المجيء، تقول مجيء زيد أخدره بأمر معلوم بطلوع الشمس، تقول جاء فلان عند طلوع الشمس. المجيء المفروض بأنه مجهول عندي، فيأتي فلان ويقول مجيء فلان عند طلوع الشمس، يقدر هذا المجهول بأمر معلوم. طيب، وعليه وعليه يصبح لدينا وجه واضح لما نقول مجيء زيد عند طلوع الشمس ولا نقول طلوع الشمس عند مجيء زيد. يقول لأن العكس لا يصح، لأن المفروض بأن المشكوك ما هو المجيء، معرفة المجهول بأمر معلوم. المجيء لا أعلمه، متى جاء لا أعلم، فنحدد ونوقت، قل المجيء المجيء بطلوع الشمس، فالمجهول نوقته أو نؤجله، يعني نجعل له أجلا، نؤجله ماذا بالأمر المعلوم. ولا يصح العكس، يعني لا يصح أن تقول طلوع الشمس عند مجيء زيد، فيما إذا كان طلوع الشمس معلوم ومجيء زيد مجهول. طلوع الشمس المفروض بأنه معلوم، وأما مجيء زيد المفروض بأنه مجهول، فلا يصح أن تعين أو أن تشير إلى ذلك المجهول بأمر معلوم. نعم ذلك المعلوم كيف أوقته، كيف أؤجله، كيف أجعل له أجلا بالرجوع، عفوا كيف أجعل ذلك الأمر المجهول أوقته بأمر معلوم. ولذا تقول طلوع الشمس عند مجيء زيد، ولذا تقول مجيء زيد عند طلوع الشمس، هذا الصحيح، مجيء زيد عند طلوع الشمس. وبالتالي المجيء مجهول عندي، إذا كان المجيء مجهول عندي فأوقته بأمر ماذا معلوم هو طلوع الشمس. وبالعكس لا يصح، إلا إذا فرضنا على أنه المجيء معلوم وطلوع الشمس مجهول. إذا كان المجيء معلوم وطلوع الشمس مجهول، فيك تقول على أنه طلوع الشمس الذي هو مجهول عندي متى؟ عند مجيء زيد، عند مجيء زيد الذي هو المعلوم. وبالتالي هذا المجهول نوقته بأمر معلوم، سواء فرض المجهول ماذا المجيء أو فرض المجهول طلوع الشمس. ولذا لابد أن تقول مثلا مجيء زيد المجهول عند طلوع الشمس المعلوم، أو بالعكس لو فرضنا طلوع الشمس مجهول عندي فأقول طلوع الشمس المجهول عند مجيء زيد مجيء زيد المعلوم. وأما لو فرض بأن مجيء وأما لو فرض بأن طلوع الشمس وأما لو فرض بأن طلوع الشمس هو كذلك معلوم ومجيء زيد مجهول، فلا يصح أن تقول مثلا طلوع الشمس الذي هو معلوم عند مجيء زيد الذي هو مجهول. إذا خلاصته فهمنا بأن الوقت على نحوان، في عندي وقت عام وفي عندي وقت خاص. الوقت العام ما يقدر به أكثر الحوادث، الخاص ما تقدر به بعض الحوادث، ما تقدر به معظم أو أكثر الحوادث، الليل النهار طلوع غروب الشمس كما قلنا، ما تقدر به بعض الحوادث كما بالنسبة إلى مجيء الزيت. ثم أضفنا وقلنا بأن الأمر المجهول نقدره بأمر معلوم، مجيء زاد المفروض بأنه مجهول فأقدره بأمر معلوم هو طلوع الشمس. وأما مثلا لو فرض بأن مجيء زاد مثلا لو فرض بأنه معلوم لا مجهول وطلوع الشمس المفروض بأنه مجهول، فحينئذ أقول طلوع الشمس الذي هو مجهول ماذا طلوع الشمس بمجيء زيد، طلوع الشمس الذي هو مجهول بمجيء زيد الذي هو معلوم. وبالتالي إذا عندي مجهول أعينه بالمعلوم، ولا يصح ماذا أن يكون المعلوم أعينه بالمجهول. ولذا مجيء زيد هو ماذا مجهول عندي، وطلوع الشمس المفروض بأنه معلوم عندي فأقول مجيء زيد بطلوع الشمس. نعم لو فرضنا العكس، بأن طلوع الشمس المفروض بأنه مجهول عندي ومجيء زيد أعلمه في أي ساعة، فأقول حينئذ مجيء زيد بطلوع الشمس، أقول طلوع الشمس الذي هو مجهول بمجيء زيد الذي هو المعلوم. أقرأ العبارة. ثم نعم في الذيل في عدو نقطة بين قوسين، بأنه نرى بأنه عندما يشير إلى الأجل يشير إلى نحوان من الأجل، يقول الأجل يقول أجل الحيوان الأعم من الإنسان وغيره، وفي عندي الأجل قد يكون أجل الدهن، أشار الشارح إلى مثال آخر غير أجل الحيوان الذي عبارة عن أجل الوقت، هذا لم يشر إليه الماتن في 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 متنه، الماتن أشار إلى أجل الحيوان، أما الشارح أشار إلى مصداق الآخر أجل الحيوان وأيضا أجل الدهن. أجل الحيوان واضح يعني ذلك الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه. أما الدائن، أجل الدائن عبارة عن ذلك الوقت الذي جعله المجون والدائن، جعله ماذا؟ محلا ووقتا للدائن. أخرى العبارة، أقول لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال. طيب لما بحث بعد الأعواض الآجال؟ يقول وإنما بحث عنه عن الآجال المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف، وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا، ولكن لطفا لغيره. سنرى لما لغيره، هذا سيأتي من المصنف لما يخيده بأنه لطف لغيره. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص، وجاز أن يكون لطفا لغيره من المكلفين، فبحثوا عن الأجل بعد بحثهم عن المصالح. يعني بأتى المتكلمون بحثوا بحثين، المصالح والألطاف، أولا المصالح ثم الألطاف. انتهوا من المصالح ودخلوا في الألطاف، ومن أحد مصادق الألطاف ماذا؟ أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص، موت فلان في وقت مخصوص هو لطف لغيره، فبالتالي من أحد مصادق اللطف موت فلان، وعليه ابتداء بحثوا المصالح ثم بعد ذلك بحثوا الألطاف، ومن أحد مصادقها مقامنا. ولذا الألطاف يكون متأخرا ماذا؟ عن الأعواض، قل عن المصالح. ولذا ابتداء الأعواض ثم بعد ذلك الأجال، ابتداء المصالح ثم بعد ذلك الألطاف، ومن أحد مصادق الألطاف الأجال. واعلم أن الأجل هو الوقت، ونعني بالوقت أنا حسب بياني الوقت، قلت بيان الوقت العام والوقت الخاص. وشوف العبارة، أن الأجل هو الوقت، ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث. أنا في بياني إذا بيطبق بياني على العبارة أن الأجل هو الوقت، ونعني بالوقت الوقت على نحوين، الوقت العام هو الحادث، هو الحادث، والحادث يعني عبارة عن الليل النهار غروب وطلوع الشمس، أو ما يقدر تقدير الحادث، يعني تأتي إلى مجيء زيد تقدره بطلوع الشمس، يقدر تقدير الحادث. مجيء زيد عبرت عنه وقت خاص، وقت خاص يعني بالتالي ما تقدر به بعض الحوادث، مجيء زيد أقدره بطلوع الشمس، فيما إذا كان المجيء مجهول وطلوع الشمس معلوم. ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث، ما يقدر تقدير الحادث كما يقال، كما يقال تمثيل لأسان، كما يقال جاء زيد عند طلوع الشمس. متى جاء زيد؟ زيد المجهول، المجهول، ولكن طلوع الشمس معلوم عندي، فأقول جاء زيد الذي هو مجهول عند طلوع الشمس الذي هو معلوم، فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد، فجعل وقته، فجعل عفوا، فجعل طلوع الشمس وقتا لغير طلوع الشمس، لغيره يعني لغير طلوع الشمس، فجعل طلوع الشمس، جعل وقتا وقتا لغير طلوع الشمس، لغير طلوع الشمس الذي هو المجيء، فجعل طلوع الشمس وقتا للمجيء. ولو فرض العكس، ولو فرض لا جهالة وقت جهالة طلوع الشمس، ما بعرف أنا متى يطلع الشمس، ولكن أعلم متى يجيء زيد، وعلم مجيء زيد لبعض الناس، صح أن يقال طلعت الشمس لهو مجهول عندما عند مجيء زيد الذي هو معلوم، وبالتالي يعني المجهول يكون ماذا؟ معرفته بالمعلوم، مجيء زيد المجهول بطلوع الشمس، أو طلوع الشمس المجهول بمجيء زيد إذا كان مجيء زيد معلوم. إذا عرفت هذا، إذا عرفت بأن الأجل على هذا النحو، فأجل الحيوان، الآن يأتي إلى المتن ويشرح المتن، يقول فأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه، الوقت المعين الذي في علمه تعالى تبطل حياة زيد أو بكر، أو يبطل حيوان الغنم أو غيرها من الحيوانات، الحيوانات العام من الناطق وغير الناطق. فأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه. والآن يضيف يقول وأجل الدين هو الوقت الذي جعله من الغريمان، ولكن جعله محلا ووقتا له للدين، وبالتالي جعل الغريم الأول وهو الدائم والغريم الثاني وهو المديون، جعل الوقت ماذا محلا ووقتا للدين، فيعبر عنه بأجل الدين. أقرأ المثل. قال وأجل الحيوان وأجله الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. أشار إلى أجل الحيوان الشارح وسع في الدائرة، الأجل عم من أجل الحيوان وأجل مثلا الدين. قال والمقتول يجوز فيه الأمران لولا. أقول اختلف الناس في عنا بحثان، كأنما كما سنرى بعد قليل أحدهما في طول الآخر. البحث الأول، زيد، هذا مقتول، الآن هو مقتول، يقول لو لم يقتل هذا المقتول، لو لم يقتل اختلف، يقول المصنف أو الشارح يقول اختلف العلماء لو لم يقتل هذا المقتول، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا وهم الأشاعرة المجبرة، قالوا هذا المقتول لو لم يقتل لقتل بسبب آخر في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، لو لم يقتل فلان، هذا مقتول الآن، فلان المقتول لو لم يقتل في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني لقتل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ماذا بسبب آخر. يعني بعبارة أخرى يحتمون موته، لو لم يمت فلان بالسبب الأول، لو لم يمت في اليوم الفلاني في الساعة الفلاني لمات فلان في نفس اليوم الفلاني في نفس الساعة الفلانية بسبب آخر، وبالتالي يحتمون موته في هذا الوقت في هذه الساعة. هل يترى ماذا عدم موته في هذه الساعة، يعني ماذا وجوب بقاءه أو لا يحتمل بقاءه وموته؟ يقول لا، القول الأول يقول لو لم يقتل المقتول في هذه الساعة في اليوم الفلاني بالسبب ألف لمات فلان في الساعة الفلانية، يعني في نفس الساعة في نفس الوقت الفلاني ولكن بسبب آخر، يعني لابد أن يموت في الوقت الفلاني سواء بالسبب الأول أو بالسبب الثاني، لو لم يقتل لابد أن يقتل بسبب آخر. هذا قول الأول، ما هو الدليل سنرى بعد قليل. القول الثاني يقول لو لم يقتل هذا المقتول في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية لوجب بقاؤه على قيد الحياة في هذا الوقت. القول الأول قال لو لم يمت بالسبب ألف لمات بالسبب باء. القول الثاني يقول لو لم يمت بالسبب ألف لا وجب بقاؤه حيا، يعني يفترضون بأنه لا يعرض أو يرون بأنه من المحال عروض الموت عليه ماذا في هذه الساعة في هذا الوقت لو لم يقتل بالسبب الأول، كانوا هيك عم يقولوا. القول الثالث يقولون بأنه لو لم يقتل فلان في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني لجاز أن يبقى حيا ولجاز أن يموت. في عند ثلاث احتمالات، المصنف مع الثالث. المصنف يقول لو لم يمت فلان المقتول بالسبب ألف لا جاز وأمكن بقاؤه حيا، ولا جاز ولا أمكن ماذا موته بسبب آخر. هذا رأي المصنف ورأي أيضا الشارح. طيب إذن بالتالي عند ثلاث أقوال، هذا القول، هذا النزاع الأول. في عندي نزاع ثاني، في طول النزاع الأول متأخر عن النزاع الأول. يعني لو قلنا بالرأي الثاني والرأي الثالث، القول الأول القول الثاني الرأي الأول الرأي الثاني، فرض الرأي الأول فرض بأنه لو لم يمت بالسبب الأول لا لازم ووجب موته بسبب باء بسبب آخر. الآن ضعه هذا القول جانبا، القول الثاني والثالث، تعال إلى القول الثاني والثالث. القول الثاني والثالث قال يجب بقاؤه حيا، لو لم يقتل في الساعة الفلانية بالسبب الفلاني لواجب بقاؤه حيا. القول الثالث قال بأنه يجوز بقاؤه حيا ويجوز ماذا موته. بناء على القول الثاني والقول الثالث يأتي النزاع الثاني. النزاع الثاني يقول يقول هل يا ترى له حينئذ أجلان؟ في عندي أجلان لإله أو لا عنده أجل؟ لأنه المفروض بأنه يجب هيك عم تفسر يجب بقاؤه على القول الثاني، على القول الثالث يجوز بقاؤه يجوز موته، وبالتالي في عندي أجل ثاني. هذا الأجل الثاني يعني تفترضون بأنه له أجلان، يعني تفترضون بأنه الآن مثلا لو لم يقتل الآن مقتول هذا أجل، ولكن لو لم يقتل له أجل آخر، أجل آخر، وبالتالي يصبح بالتالي له أجلان. الأجل الأول ينتهي بمقتله بالسبب الأول، والأجل الثاني ينتهي بمقتله بالسبب الثاني، هذا بناء على القول الثاني. أو لا، أو مثلا الأجل الأول ينتهي بمقتله بالسبب الأول، ولعله مثلا ينتهي أجله، وأما الأجل الثاني ينتهي مثلا ولو بعد السنة. إذن خلاصته يوجد عندي نزاع تاني، نزاع تاني قلت هذا متأخر عن النزاع الأول، ولكن على القول الثاني والثالث في النزاع الأول. في النزاع الأول قلنا في عند ثلاث آراء، في عند ثلاث أقوال. القول الأول يقول لو لم يقتل بالسبب ألف لوجب أن يقتل بالسبب، هذا ضعه جانبا. في عندي قول تاني وثالث. القول الثاني بيقول لو لم يقتل بالسبب ألف لماذا لوجب بقاؤه حيا، هيك القول الثاني. القول الثالث يقول لو لم يقتل بالسبب ألف لجاز أن يموت بسبب آخر، ولا جاز بقاؤه وعدم موته بسبب آخر. بناء على الرأي الثاني والثالث يأتي النزاع الثاني. النزاع الثاني المفروض بأنه يبقى، يجب بقاؤه يجوز بقاؤه. طب يجب أو يجوز بقاؤه يعني بأتال بصير في عندي أجلان. المفروض بأنه الآن مقتول، ولكن لو لم يقتل يجب بقاؤه، لو لم يقتل جاز بقاؤه، وجب بقاؤه جاز بقاؤه، فبالتالي هذا أجل تاني فضلا عن الأجل الأول، وبالتالي بصير في عندي أجلان. أو لا، لدينا أجل واحد فقط، لو لم يقتل فيجب بقاؤه أو لا يجوز بقاؤه، يجب بقاؤه وبعد ذلك يموت، أو يجوز بقاؤه ولكن بعد ذلك يموت، وبالتالي يجب بقاؤه أو جواز بقائه إلى أجل معلوم، فله أجل واحد. إذا عنده أجل واحد أو لا، في عندي أجل، في عندي رأي، منهم من قال بأنه له أجل، منهم قال بأنه له أجل، هذا اختلفوا أيضا فيه. طب شيخنا إذا لدينا ثلاث أقوال، كأنما النزاع الثاني مش مهم عند المصدق، النزاع الأول هو المهم، وإنما عرض النزاع الثاني كأنما جعلوه ماذا مترشح عن النزاع الأول على القول الثاني والثاني في النزاع الأول. تعال ماذا، تعال إلى لا أقل نحاول نأخذنا شيء، تعال إلى القول الأول. القول الأول فرض بأنه لو لم يمت بالسبب ألف لا واجب موته بالسبب باء، يعني بقول المفروض بأن الله تعالى تعلق علمه بموت فلان في الوقت الفلاني، وبالتالي إذا تعلق علمه تعالى بموت فلان بالوقت المعين فإذا يجب حينئذ أن يموت فلان على كل تقدير، وعليه لو فرض بأنه لم يقتل بالسبب ألف لوجب أن يقتل بالسبب باء. أعيد ما هو دليل صاحب القول الأول؟ بقول القول الأول المفروض بأن الله عز وجل تعلق علمه بموت فلان، تعلق علمه بموت فلان في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، تعلق علمه بموت فلان يستدعي وجوب موت فلان على كل تقدير، ولذا لو لم يمت فلان بالسبب ألف لوجب موته بالسبب باء. شد لي كأنما اعتمدوا على قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الآية في سورة آل عمران 154. وبالتالي قد يفهم البعض عندما تعلق علمه تعالى بقتل وموت فلان في الوقت الفلاني فيجب حينئذ أن يموت فلان في الوقت الفلاني على كل تقدير، ولذا لو لم يقتل بالسبب ألف لوجب أن يقتل بالسبب باء. هيك فهموا أن سنرى المصنف كيف يرد عليه. القول الثاني، هذا القول الأول وبالتالي الدليل عليه. القول الثاني قال لو يجب قال بأنه يجب بقاؤه لو لم يقتل بالسبب ألف فيجب بقاؤه. هذا صاحب القول الثاني كأنما يستدل بدليله. الدليل الأول يقول بناء على كلامكم لو لم يمت يمثل بالغنم يقول لو لم يمت الغنم مثلا لو لم يمت الغنم قلتم في الوقت الفلاني لوجب بقاؤه. يقول صاحب هذا الكلام لوجب بقاؤه شو دليله؟ بقول لأنه لو لم يجب بقاؤه وإنما يجب قتله. كيف لاحظ كيف يثبت بأنه يجب البقاء؟ يبطل ماذا؟ يجب الموت. يبطل وجوب الموت فيثبت وجوب البقاء وعدم موته. كيف يقول تعالى إلى هذا الغنم؟ هذا الغنم لو فرض بأنه يجب موته لو لم يقتل الآن فيجب موته. نحن نقول يجب بقاؤه ولكن لو لم يقتل الآن يجب موته. هذا يجرنا إلى محشور. ما هو هذا المحشور؟ يلزم حينئذ لو جاء فلان وذبح غنم غيره لكان محسنا. عم تحاول تلزمه. يلزم نحن وصلت هكذا صاحب الدليل الثاني بقول بالتالي المفروض بأنه الغنم الآن ميت الغنم الآن مقتول وميت. يقول لو لم يقتل ولو لم يمت الغنم الآن لوجب بقاؤه. ما هو الدليل على وجوب بقائه؟ يقول الدليل على وجوب بقائه أنه لو قلنا بوجوب موته لجرنا إلى محظورين. المحظور الأول لو لم يقتل الغنم الآن لوجب موته. يعني بالتالي لو جاء فلان وفلان ليس صاحب هذا الغنم لو جاء وذبح هذا الغنم الذي غنم غيره لكان حينئذ محسنا. لا لأنه بالتالي إما لأنه إذا قلت بأنه لا بد أن يموت وبالتالي يموت مثلا ويذهب هدرا ولكن لو جاء فلان وذبحه ولم يذهب هدرا فبالتالي يستفاد مثلا به فيكون حينئذ محسنا. هيك عم يفكروا. وعليه هذا خير مع أنه بلا ريب لا أحد يقول بأنه يكون محسن. إذن هذا خير دليل على أنه لو لم يموت الغنم الآن لا وجب بقاؤه وإلا لو وجب موته للازم أن يكون فلانا الذي يذبح هذا الغنم محسنا مع أنه لا يقول أحد بأنه محسن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأطبق العبارة يقول لو فرض بأنه لو جاء فلان وقتل هذا الغنم لما لازم عليه مثلا لا القصاص ولا الدية ولا يجب عليه العوض. كيفما كان أن تقول لو لم يقتل هيك عم تقول لو لم يقتل لواجب بقاؤه. ما هو الدليل على وجوبه؟ يقول لأنه لو واجب موته سيموت على كل حال وليس لو جاء فلان وقتل هذا الغنم فلا يجب عليه شيء ولا يجب عليه العوض مع أنه بلا ريب يجب عليه العوض. إذن هذا خير دليل على أنه لو لم يقتل ويذبح مثلا لو لم يمت الغنم الآن فبالتالي يجب بقاؤه وإلا لو واجب موته للزم إذا جاء فلان وقتل هذا الغنم لا يلزم عليه شيء مع أنه بلا ريب يلزم عليه شيء. أخرى العبارة أقول اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة الأشاعرة أنه كان يموت قطعا وهو قول أبي الهذيل العلاف وقال بعض البغداديين من المعتزلة منهم الكعبي أنه كان يعيش قطعا وقال أكثر المحققين ومنهم المصنف أنه كان يجوز ويحتمل أن يعيش ويجوز ويحتمل أن يموت. ثم اختلفوا قلت هذا النزاع الثاني في طول الأول ثم اختلفوا فقال قوم من العلماء إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجله. هذا الرأي الأول. ثم اختلفوا فقال قوم قلنا هذا الاختلاف الثاني كأنما مش مهم مهم من الاختلاف الأول ولذا نراه أشار إلى أدلة على الخلاف الأول. ثم اختلفوا فقال قوم منهم أرجعت منهم إلى العلماء من العلماء لم أرجعوا إلى القول الثالث أرجعت إلى القول الثاني والثالث لأن النزاع الثاني فرع إما وجوب البقاء وإما جواز البقاء ولذا قال ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجله. معلوم منه البقاء إما معلوم إذا معلوم على نحو البت يمكن أن ترجعوا إلى الأخير. إذا مثلا بتوسع بالدائرة معلوم أو لا جواز في أيضا توسع الدائرة إلى قول التين والتين. ثم اختلفوا فقال قوم من العلماء إن الذي كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان. ليه صار له أجلان؟ لأنه المعلوم منه البقاء الآن هو مقتول، ولكن لو لم يقتل لكان له أجل آخر، يموت في زمان آخر، صار له أجلان. لو لم يقتل له أجلان. وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري أن أجله هو الوقت الذي قتل فيه. لا يقول لأنه بأتين لو لم يقتل لقتلا، هذا تقديري من حقيقي، المطلوب بأنه قتل الآن. أنت عم تقول لو لم يقتل فيقتل في أجل آخر، هذا لو لم يقتل هذا تقديري لولائي منه حقيقي. ولذلك يقول المفروض الكلام في الأجل كأنه الحقيقي، أجلان أجلان، أحدهما حقيقة الآخر التقدير بمنزلة العدم. ولذا يقول نعم إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل آخر لو لم يقتل. فما زمانيا يعني فالمدة التي كان يعيش إليه لولا القتل ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري. فما كان يعيش إليه يعني فالمدة التي كان يعيش إليها لولا القتل ليس بأجل له الآن حقيقي وإنما تقدير، لأنه المفروض بأنه مقتول. واحتج الموجبون لموته بأنه لولا موته لازم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال، لأنه المفروض كما بيّن تعلق علمه تعالى بموته على كل تقدير، فيجب أن يموت على كل، كأنما بمجرد أن يتعلق علمه بشيء فذلك الشيء يجب وقوعه لا محالة، يجب وقوعه إما في الأجل الذي مات فيه فلان أو لا يجب وقوعه ماذا فيه؟ يجب عليه يجب وقوعه في الموت في وقت الذي مات فيه فلان بالسبب الأول أو بالسبب الثاني اعتمالا على الآية، وإلا لو لم يقع لكان بالتالي خلاف معلوم الباري عز وجل. إذا احتج الموجبون بهذا الطريق إنه إذا تعلق علم الله عز وجل بشيء فإذا ذلك الشيء لا محالة يقع سواء بالسبب ألف أو بالسبب باء، ولذا لو لم يمت بالسبب ألف فيجب موته بالسبب باء. واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال. واحتج الموجبون لحياته بدليلين، بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسن له. نحن نقول بأنه لا يموت يجب بقاؤه، ولكن لو فرضنا مات للزم حينئذ فلان إذا جاء وذبح غنم غيره فالذبح يستفاد منه، يذبح الغنم فيستفاد من الغنم فيصبح حينئذ محسنا، لأنه لو ترك هذا الغنم لمات مثلا وذهب هدر ولم يستفد منه، بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا إليه. اثنين، ولما وجب القواد يعني الخصاص لأنه لم يفوت حياته لأنه ميت على كل حال، لو لم يمت لوجب لمات قطعا ولو بسبب آخر، وبالتالي لو جاء فلان وقتل هذا الحيوان فلا يجب حديث عليه شيء، أو لو جاء وقتل زيد فلا يجب عليه ماذا القصاص والقواد لأنه لم يفوت حياة المقتول. والجواب يأتي والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وآل محمد.